لعلك لاحظت عزيزي المشاهد كيف أن أسمهان أضفت على اللحن الراقص ذو المعاني التي لا تتلائم مع الشجن، كيف أضفت مسحة الحزن الدفين التي غلفت صوتها عليه. على كل حال فيما بعد سيصحح مدحت عاصم هذا الوضع وسيقدم لأسمهان ما ستغنيه معبرة عن واقع حياتها. نتساءل الآن ماذا عن الملحن الكبير محمد القصبجي الذي لا شك وصلته رسائل فريد عبر مونولوج نوية أداري ألامي، والذي كان قد لحن لأسمهان في بدايتها وهو المهيئ أساسا لتلقف وصول أسمهان إلى القاهرة. أيضا كما حصل مع غيره لم يكن لدى الأستاذ القصبجي الوقت لكي يلحن لأسمهان لحنا جديدا، لقد أراد ومباشرة أن يتعاون معها، ولكن لاحظ مسحة الشجن والحزن التي تعتصر صوتها، وأراد بالتالي أن يتعاون معها في مجال مقارب لهذا الوضع. نتساءل الآن هل سيكون ذلك عبر المونولوجات الرومانسية الرائعة التي أوصلها صوت أم كلثوم إلى أسماع الناس والجمهور المتعطش في أبهى صورة ممكنة؟ لا. لماذا يفعل ذلك؟ نتساءل لماذا يفعل ذلك وصوت أم كلثوم متاح أمامه وقد كان ملحنها الأول في عام 1938؟ لا، إنه سيدخل مجالا جديدا مع أسمهان. سنتعرف على هذا المجال عبر هذه الأغنية التي اختارها لها ليت للبراق، والتي كانت المطربة حياة محمد قد غنتها في فيلم ليلى بنت الصحراء في عام 36، وأخذها القصبجي وأعطاها لأسمهان لأنه أراد عبر هذه الأغنية أن يدخل مجالا جديدا في الغناء العربي مع أسمهان. هل لاحظت عزيزي المشاهد الآهات التعبيرية التي ابتدأت بها أسمهان هذه القصيدة؟ نعم، قصيدة فعلا، لقد كانت القصيدة هي المجال الذي قرر القصبجي أن يدخله مع أسمهان، مجال التلحين. لماذا كانت قصيدة؟ لأن القصبجي كان يتحرك لكي يلحن القصيدة لأم كلثوم. لفهم هذا ولمتابعة ما كان يحصل، لنطلب من الحاسب الآن أن يعطينا تسلسل تعامل السيدة أم كلثوم مع الملحنين في مجال القصيدة ابتداء من العشرينات. نجد أولا مثلا بالنسبة للقصبجي، نرمز له هنا باللون الأحمر، تعامل معها في نهاية العشرينات فقط بثلاثة قصائد ثم توقف. الآن ماذا عن أحمد صبري النجريدي؟ نلاحظ ثلاثة أعمال أيضا في نهاية العشرينات، وقد رمزنا له هنا بلون أقرب إلى الأخضرار، ولكن الملحن المسيطر كان الشيخ أبي العلا محمد الذي قدم لها 10 قصائد قبل نهاية العشرينات ثم غادر هذه الدنيا وتوقف. من كان يلحن الآن لها في الثلاثينات؟ إنه زكريا أحمد. وهكذا كان القصبجي يتحرق لأن يقدم لها القصائد، ومن أجل ذلك اختار قصيدة ليت للبراق كما رأينا. أحب أن أؤكد على أن هذه القصيدة حملت لنا التعبيرية في غناء القصائد عند القصبجي، التعبيرية عن المعاني، وقدمت لنا تمكن أسمهان في أداء الغناء الأصيلي المعتمد على غناء القصائد. طبعا أؤكد مثلا على مقطعين في هذه القصيدة. المقطع الأول تغني أسمهان وهي تصف لأهلها حالتها في شكوى، حيث يعبر اللحن في تصاعد عن هذه شكوى، وهي تصف هول ما جرى فتقول غللوني قيدوني، في تصاعد للحن وفي امتداد للتعبير عن طول المدة التي قضتها وهي في الأسر. إذن المدة يعبر عنها بطول اللحن، والشكوى يعبر عنها بتصاعد اللحن، بينما بعد قليل في مقطع غللوني قيدوني وهي تخاطب آسريها يأتي اللحن سريعا للتعبير عن أنها لا يهمها هذه المدة، ويأتي اللحن مستهزئا في لازمة موسيقية فيها شيء من الاستهزاء. وأخيرا عندما تأتي إلى مقطع وافعلوا كل ما شئتم، في تصاعد للحن يصل إلى الذروة لكي تعبر عن أنها فعلا لا يهمها كل ما فعلوا وهي في الأسر. فعلا لقد عبرت أسمهان في غنائها، وعبر القصبجي في اللحن عن المعاني تماما كما جاءت في هذا، وكان هذا جديدا في تلحين الشعر القديم. أخرى تتكرر الملاحظة ذاتها في قصيدة ليت للبراق التي روت قصة فتاة وقعت بالأسر واشتكت لأهلها عما وقع معها أثناء الأسر. في هذه القصيدة التي غنيت بصوت حياة محمد وأسمهان تكررت الملاحظة ذاتها، تغيب النسخة بصوت حياة محمد واشتهرت النسخة بصوت أسمهان، لدرجة أن تلك المطربة احتجت أمام المحاكم على أسمهان لأنها غنت أغنيتها، وكانت هذه أول قضية للحقوق الفنية في مصر. على كل حال نعود للقصبجي. لقد وردت فرصة نادرة لم يكن يتوقعها. شركة بيضافون وهي اللبنانية التي كانت تتعامل مع الأستاذ عبد الوهاب في مجال الأسطوانات، عرضت على الأستاذ عبد الوهاب تلحين قصيدة أسقنيها للشاعر الأخطل الصغير بشارة الخوري، وكان الأستاذ عبد الوهاب قد تعامل مع بشارة الخوري سابقا في قصيدة جفنه علم الغزل وغيرها. عرضت عليه هذه القصيدة، هي قصيدة على شكل موشح، ولكن سنعتبرها قصيدة لكي لا ندخل في تفاصيل ولأنها بالفصحى، إذن لنعتبرها قصيدة. عرضت على الأستاذ عبد الوهاب إذن هذه الشركة أن يلحن هذه القصيدة، وقبل وتسلم النص وحاول ووضع اللحن، ثم تردد في تسليمه. يظهر أنه لم يعجب بهذا اللحن، الشركة عندما لاحظت تردد الأستاذ عبد الوهاب قررت تكليف القصبجي بتلحين هذه القصيدة لأسمهان، ووجد القصبجي في هذا فرصة نادرة لأنه يستطيع أن يقدم لحنا تجديديا لهذه القصيدة ينافس تجديدية الأستاذ عبد الوهاب في تلحين القصائد. أول ما يسترعي الانتباه عندما نستمع إلى قصيدة أسقنيها أنها مناسبة لأسمهان في اتجاهين. أولا في اتجاه المعاني، كانت أسمهان في تلك الفترة تعيش حياة لاهية تحاول بها أن تخفف من وطأة الشجن والحزن الدفين الذي تعيشه، وهنا كانت تعيش إذن حياة لاهية وجاءت المعاني لتعبر عن ذلك. أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتجلو الهم عني أنت همي، فيها غزل واضح. وأيضا في النظم كان هناك ملائمة من حيث الشكل للتعامل مع أسمهان. كان الشاعر بشار الخوري شهيرا أو معروفا بأنه يكثف كثيرا أحرف الغنة في قصائده، والغنة هي خاصة من أهم خصائص صوت أسمهان. ماذا أقصد بالغنة؟ الغنة أولا عندما يخرج الصوت عادة يخرج من الحنجرة، ولكن عندما في أحرف الغنة ينقسم الصوت إلى قسمين، القسم الأكمل يخرج من الحنجرة والقسم الإضافي يخرج من الأنف، وتحصل هناك تلوينات رائعة في هذه الغنة. حفلت القصيدة بأحرف الغنة مثلا عندما يقول أسقنيها بأبي أنت وأمي، لا لتجلو الهم عني أنت همي. النون والميم هي من أحرف الغنة التي كانت موجودة بتواتر كبير في هذه القصيدة، وهكذا تلائمت مع أسمهان التي كانت صوتا أغنا في جميع مخارج الحروف التي تغنيها. ألم تلاحظ معي عزيز المشاهد أن أسمهان بشخصية صوتها الحزينة لم تستطع أن تعبر تماما عن معاني الغزل المفضوح التي حفلت بها القصيدة؟ على كل حال هذه القصيدة ساهمت في تنبه الأستاذ عبد الوهاب إليها، لقد كان يتوقع أو يستمع أو ينتظر سماع هذا اللحن من القصبجي الذي قال عنه آل بيضة فون إنه كان أجمل من لحن عبد الوهاب. إذن هكذا القصيدة ساهمت في تنبهه لأسمهان. القصبجي طبعا انتشى لهذا النصر الكبير على الأستاذ عبد الوهاب بعد أن قالوا أن لحنه كان أجمل، وهكذا قرر أن يدخل في عقر دار الأستاذ عبد الوهاب عبر قصائد شوقي أمير الشعراء أحمد شوقي التي كانت محتكرة للأستاذ عبد الوهاب، واختار منها قصيدة هل تيم البان. لا تساءل الآن هل سيلحنها بشكل تجديدي ضمن منافسته للمجدد الأستاذ عبد الوهاب دائما، أم سيقرر أن يلحنها بشكل تقليدي لكي يقارب السيدة أم كلثوم وقد سمع أنها بصدد تنفيذ فيلم تاريخي سيحفل بالقصائد، هو فيلم دنانير.